بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن قسم المصنف رحمه الله الحمل إلى حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي، أراد أن يقسم الحمل إلى حمل معاطاة وحمل اشتقاق. بيان ذلك أن كل قضية حملية ففيها موضوع وفيها محمول، ومفاد تلك القضية وجود ارتباط ما بين الموضوع والمحمول، وهذا الارتباط تارة يكون هو الاتحاد والهوية كما في حمل المواطاة، عندما تقول زيد قائم وعمر جالس والجدار أبيض وما إلى ذلك، فإن مفاد هذه القضايا الحملية هو كون الموضوع عين المحمول من جهة ما، وتارة يكون مفاد الحمل وجود ارتباط ما بين الموضوع والمحمول، وليس ذلك الارتباط الاتحاد والهوية، بل وجود ارتباط وتعلق من جهة المحمول بالموضوع، كما في قولك الجدار ذو بياض والجدار له البياض والجدار ثبت له البياض. ففي كل هذه القضايا لم يثبت في هذه القضايا إلا ارتباط المحمول بالموضوع، ويقولون أن المحمول لما كان قائما بالموضوع فتارة يكون ملحوظا بحيث يتحد بالموضوع كما في حمل المواطاة، وتارة يكون ملحوظا بحيث لا يحمل على الموضوع وإن كان قائما بالموضوع كما في البياض إذا لوحظ بشرط لا من جهة موضوعه، فلا يصح حينئذ أن يحمل على البياض على الموضوع وحده ما لم نقرن به أداة تصحح الحمل، وتلك الأداة هي قولنا ذو، كما في قولنا ذو بياضين. والنكتة هنا أن الحمل كما تقدمت الإشارة إليه و ورد في بعض عبارات المصنف ليس إلا الاتحاد، فإذا يترتب على هذا أن المحمول في القضايا الاشتقاقية في حمل الاشتقاق ليس إلا ما يفيده لفظ الأداء، أي أن المحمول هو جملة ذو بياض، والهيئة في المشتاق مفاد الهيئة الذي يكون سببا للربط بين الهيئة والذات، فإذا قلت زيد ذو بياضين فالمحمول ما هو؟ ليس البياض بل المحمول ذو، إذ الحمل يساوق المواطاة. نعم، لما كانت الأداة في قولنا ذو بياض ذات معنى حرفي قائم بالطرفين لا يتعلق اللحاظ الاستقلالي به، كان الارتباط بين البياض من جهة وبين الجدار من جهة أخرى، فنقول أن الحمل بين البياض وبين الجدار، فإن لاحظنا الجدار قلنا الحمل حمل اشتقاق، وإن لاحظنا كلمة ذو قلنا الحمل حمل مواطاة، وبذلك يصح التقسيم تقسيم الحمل، يصح تقسيم الحمل إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق، فحمل المواطاة هو من قبيل زيد قائم أو زيد ابن بكر وهكذا، وحمل الاشتقاق من قبيل زيد قولنا الجدار ذو بياضين وعليه، فيندرج حمل الاشتقاق تحت حمل المواطاة باعتبارين، ولا يكون هذا من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه بل يندفع، لأن المحمول في تقسيم الحمل إلى حمل مواطاة واشتقاق هو المضاف إليه في قولنا ذو بياض، فإذا لاحظنا البياض نقول هذا محمول بالاشتقاق، فالبياض بدون أن نتصرف في مفهومه لا يصح أن يحمل على الذات ما لم نقرن به أداة، فإذا اقترنت به الأداة صح حمله، إذن كان هو المحمول فيقال إنه محمول لكن بالاشتقاق. وإذا لاحظنا كلمة ذو بياض لما هي مضافة إلى البياض فإننا نقول إنها محمولة بالمواطاة، إذن مع كل حمل اشتقاق حمل مواطاة حتى يصح الحمل. هذا مطلب. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مطلب أهم من المطلب الأول، إذ المطلب الأول تقريبا يكاد يكون شكليا لا يمس جوهر الحمل وأن كان له أثر في بعض المطالب، فإن مسألة الحمل الاشتقاق والحمل المواطاة لهما مدخلية في فهم كيفية التركيب بين المادة والصورة، حيث قيل بأن المادة لا تحمل على الصورة لكن في الواقع تحمل عليها بالحمل الاشتقاق، وحينئذ ترد مسألة التركيب بين المادة والصورة أنهما انضماميان أو اتحاديان. بعد أن ينتهي من هذا المطلب ينتقل إلى مطلب مهم، وهي أن القضية الحملية تنقسم إلى قضية بتية وقضية غير بتية، والمراد بالقضية البتية أن يكون الحكم محمولا على أفراد فعلية لما أخذ في طرف موضوعها، والمراد بالقضية غير البتية الحكم على أفراد غير فعلية لما أخذ في طرف موضوعها. بيان ذلك أن كل قضية حقيقية فلا بد من أخذ عنوان كلي في عقد وضعها، كقولنا كل إنسان كاتب كل إنسان متعجب، وكلامنا في القضايا الحقيقية لا القضايا الشخصية ولا الخارجية. فإذا كان العنوان كليا فتارة يكون هذا العنوان ممكن الوجود أو واجب الوجود ولا كلام، وتارة يكون العنوان مستحيل الوجود كقولنا كل معدوم مطلق لا يخبر عنه أو المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وأمثال ذلك من القضايا التي ورد فيها الإشكال من جهة أن المحمول فيها ولو كان مسلوبا مصداق لما أخذ فيها. قولنا كل معدوم مطلق لا يخبر عنه، هذا قولنا لا يخبر عنه مصداق للخبر، فيكون هذا النفي مصداقا للمنفي، فيرد إشكال التكاذب هنا في نفس القضية. فالإشكال أولا في التكاذب، ثانيا في أن المعدوم المطلق إن وجد له مصداق فهو ليس بمعدوم المطلق، وإن لم يوجد له مصداق فلا يصح أن يخبر عنه ولو بشخص هذا الخبر، فيتأكد الإشكال حينئذ. فكيف نحل هذه المسألة؟ طبعا هناك أجوبة كثيرة ذكرناها في مسألة الوجود الذهني، وتعرضنا لشبهة المجهول المطلق هناك والمعدوم المطلق، ويذكرها هنا السر. الصحيح في تفسير هذه القضايا أن العقل يضع عنوانا وهو عنوان المعدوم المطلق أو ما شابهه، ويفرض لذلك العنوان فرضا هو يفرض له فرضا واعتبارا، لأن المعدوم المطلق لا فرد له حتى في الذهن، لكن العقل يخترع له فرد ويلحظ ذلك الفرد كما يلحظ مصادق الكليات، فتكون نسبة ذلك الفرد إلى العنوان الكلي وهو المعدوم المطلق المخترع كنسبة المصداق إلى الكلي الصادق عليه، وذلك العنوان إشارة إلى حال الواقع الخارجي، فيحكم على هذا الفرد بتبع ذلك العنوان بما يكون بيانا لحال الواقع، فيقول المعدوم المطلق يعني الفرد الذي اخترعته وجعلته مصداقا للعنوان هذا لا يخبر عنه، وأريد أن أبين بعدم الإخبار عن هذا حال الواقع الخارجي، أقول كما أن هذا لا يخبر عنه الواقع لا يخبر عنه. فمثل هذه القضية تسمى قضية غير بتية. غير بتية يعني لا حكم فيها حقيقة، لأن الحكم فرع وجود المحكوم عليه، والمفروض أن هذا الفرد اختراع هو في الواقع ليس معدوما مطلقا. العاقل يطبق عليه عنوانا المعدوم المطلق أو المجهول المطلق وما شابه ذلك من العناوين التي يستحيل ثبوت فرد لها، كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين واجتماع المتقابلين وأمثال ذلك. فإن العقل قد يخترع لهذه العناوين أفرادا ويحكم على تلك الأفراد بحكم لبيان حال واقعة ما. فمثل هذه القضايا غير بتية. إذن المصحح للحكم دائما هو ملاحظة العنوان بما هو صادق على المعنونات، ولكن هذه المعنونات تارة تكون مصادق حقيقية وتارة تكون مصادق اختراعية في الذهن، الذهن يخترعها للعنوان المعين. نعم، لا نريد أن نقول أن الحكم لا يصح إلا إذا وجدت الأفراد وتسمى تلك الأفراد الموجودة بمحققة الوجود، بل نريد أن نقول أن الحكم لا بد فيه من أفراد إما محققة الوجود في الخارج أو مقدرة الوجود في الذهن، لكن تقديرها تقدير وجودها ليس بمعنى كونها ليست أفرادا، هي أفراد في الواقع لكنها لا وجود لها، فيكون متعلق التقدير في الأفراد الحقيقية وجود تلك الأفراد، وإلا ففرديتها ذاتية، وجد الذهن أو لم يوجد الإنسان إنسان. لكن المعدوم المطلق لا يوجد له فرد لا خارجا كما هو واضح ولا ذهنا، لأن ما في الذهن مما يسمى بالمعدوم المطلق ليس فردا للمعدوم المطلق لأنه موجود في الذهن، فكيف يكون معدوما مطلقا؟ وإنما يكون فردا باعتبار الذهن، فتكون فرديته مقدرة، لا أن وجوده مقدر، ووجوده حقيقي لكن فرديته مقدرة. لذلك فإن عنوان المعدوم المطلق لا فرد حقيقيا له ولا فرد مقدرا له. نعم، له فرد مقدر الفردية لا أن له فرد مقدر الوجود، وهذا هو الفرق بين القضايا الحقيقية التي يؤخذ الموضوع فيها مقدر الوجود وبين هذه القضايا الحقيقية مثل المعدوم المطلق وشبهة واجتماع النقيضين وأمثال ذلك. فإن هذه القضايا الحقيقية لا يكون الحكم فيها إلا بلحاظ الأفراد التي يضعها الذهن اختراعا، لأنه ليس للموضوع فرد حقيقي. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى تقسيم القضية إلى بسيطة ومركبة. لا، لا فرق. الحمل الأولي الذاتي، تقول اجتماع النقيضين اجتماع النقيضين، أو تقول اجتماع النقيضين هو اجتماع أمرين عدميا ووجوديا بينهما تناقض السلبي والإيجاب، فأنت تفسر المفهوم، هذا حمل أولي بعد.
جيد، فأين الحاجة افتراض الفرد أو الفرد أو وجود
الفرد في هذه القضية؟ ما في الموضوع؟
نعم،
هذا الموضوع ما هو؟ مفهوم؟
نعم، مفهوم الفرد.
تريد أن تحكم بأن هذا المفهوم عينه هذا المفهوم؟ لا بأس، بس من ناحية الملحوظ كما يقال للحاظ، يعني في الواقع أنت تريد أن تبين للمفهوم بما هو مفهوم، يعني المفهوم لما تقول المفهوم بما هو مفهوم ربما يتبادر إلى الذهن أن هذا المفهوم بما هو موجود في الذهن هو موجود في الذهن. هذه قضية ضرورية وليست هي مفاد الحمل الأولي. مفاد الحمل الأولي هو المفهوم بما هو شيء ما هوي. خب المجتمع النقيضين ليس ماهية أصلا، ليس له ماهية أصلا، لا يوجد عندنا في الذهن شيء اسمه اجتماع المتناقضين. مثلا إذا قال الإنسان اجتماع المتناقضين هو عبارة عن كذا وكذا، وكان في مقام تعريفي حتى تكون القضية بنحو الحمل الأولي، الذي يعرفه الإنسان ليس اجتماع المتناقضين، واقعا ليس اجتماع المتناقضين، ومع ذلك تريد أن تحكم به على أمر معين بعنوان أنه اجتماع المتناقضين. الإشكال ينشأ لو لاحظت الموجودة في الذهن مفهوما، أما إذا لاحظته ماهية. ما هي يعني لا تلاحظ معها شيئا، فقط تلاحظ ما يفيده قولك متقابلان. هذا قولك متقابلان شي يفيد عدم ووجود، عدم ووجود، وين العدم وين الوجود؟ ما في عدم إن لاحظته تصورا، أما إن لاحظته متصورا فهو شيء يسمى عدما، الذهن يسميه عدما. فبهذا اللحاظ نقول هذا الذي تسميه عدما بحسب لحاظ الذهن تقديرا المفروض أنه لا شيء، فكيف يصح الحمل الأولي؟ نحتاج إلى هذا التفسير أيضا.
يعني الحمل الأولي
ذاته هو المفهوم؟ إيه، بس طبعا مرة نقول أنه فرد ومرة نقول أنه هو هو باختراع الذهن.
ثم في طريقة كلامكم بينتم أنه في الحمل الأولي الذاتي لابد أن لا يكون ضروريا، الحمل ضروري بديني يعني.
لا 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 لا، نريد أن نقول أنه لا معنى لأن يحمل الشيء على نفسه من دون تغاير.
هذا التغاير ثبوت المحمول
لا ضروري، الحمل الذاتي ضروري لا نتحرج فيه أبدا. الكلام أنه ليس الحمل الأول من قبل قولك هذا هذا، لذلك هناك تغير حقيقي في الحمل الأولي متغير اعتباري. نعم بالإجمال والتفصيل في تغير، يعني بعضهم مثلا يقول يعني يفهم يعني مثلا عند أول دراستنا للمنطق نفهم الحملة الأولية الذاتية على أنه من قبيل قولك سعدانة نبت خاص، مو هالشكل، سعدانة موضوعة للمعنى المركب من قيدين، ولكن الاختلاف بينهما في الإجمال والتفصيل من ناحية اللفظ. هذا الإجمال والتفصيل من ناحية اللفظ غير الإجمال والتفصيل من ناحية ذكرون في قطر الندى يقولون وقلت قول ولم أقل لفظ وضع لمعنى، ها يقول لي أن استعمال الجنس البعيد في التعريف معيب عند أهل النظر. خب هذا الكلام صحيح إذا لاحظت اللفظ، أما إذا لاحظت المعنى فقول غير لفظ وضع لمعنى، لأنك عندما تفصل معنى القول إلى لفظ وضع لمعنى فأنت تجعل لللفظ حقيقة ولوضع حقيقة ولمعنى حقيقة تفصل. فالتغاير بين المعاني بالإجمال والتفصيل تغاير حقيقي، لكن بالإجمال والتفصيل لا يسلم وحدة المعنى، وإلا فليس من قبيل استبدال لفظ بلفظين أو لفظين بلفظين، ليس صحيح. بعد أن انتهى من تقسيم القضية إلى بتية وغير بتية ذكر انقسام القضية إلى بسيطة ومركبة، والبسيطة هي ما تفيد ثبوت الشيء، والمركبة ما يفيد ثبوت شيء لشيء. فإذا قلت زيد قائم فأنت تثبت القيام لزيد، ومفاد القضية ثبوت القيام وهو شيء لزيد وهو شيء آخر. وأما إذا قلت زيد موجود فأنت في مقام إثبات وجود زيد لا إثبات شيء لزيد. وبهذا التعريف أثيرت مسألة، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ولا شك أن القضية البسيطة المحمول فيها مغاير للموضوع قضاء لحقيقة الحمل، إذ الحمل لا يصح بين الشيء ونفسه بل لابد من مغايرة. فإذا كان المحمول فيها الوجود والمحمول يحتاج إلى موضوع أو يتوقف على ثبوت الموضوع، فكيف نخرج قضية الشيء موجود مع ملاحظة قاعدة الفرعية التي تفيد توقف المحمول على ثبوت الموضوع؟ والإشكال ينشأ من أن الموضوع إن كان موجودا لزم تحصيل الحاصل أو حمل الوجود على الموجود وهو مستحيل، وإن لم يكن موجودا لم يمكن إثبات الوجود له بأنه ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ومن هنا نشأ ما يسمى بإشكال قاعدة الفرعية، وقد أجيب عليه بأجوبة متعددة. فمنهم كالشيخ الرازي، من قال كالفخر الرازي قال أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له إلا في مفاد القضية البسيطة، فخصص القاعدة الفرعية بغير هذا المورد. ولكن يرد عليه الإشكال أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فإن كان ملاكها موجودا فهي ثابتة، وإلا فلا ثبوت لها لأنها ثابتة ولكن لا يعمل بها، والتخصيص يجري في الاعتباريات لا في التكوينيات. ومنهم من قال كالدواني أن القاعدة الفرعية ليست ثابتة بهذه الصيغة، وإنما القدر المقبول منها حكم العقل باستلزام المحمول للموضوع. بيان ذلك أن المحمول سواء كان معلولا موقوفا على موضوعه أو كان علة لموضوعه ومقوما لموضوعه مثلا، فإنه يستلزم موضوعه، لأن الاستلزام أعم من الاستدعاء ومن الاقتضاء، فقد يكون الشيء مستدعيا محتاجا، وقد يكون الشيء مقتضيا معطيا، وفي كلا الأمرين لا يثبت هذا الأمر المستلزم إلا مع ثبوت المستلزم، سواء كان المستلزم هو المعطي أو كان المستلزم هو المقتضى والمعلول. فإذا نستبدل قاعدة الفرعية بقاعدة الاستلزام، وبذلك حل الدواني مشكلة قاعدة الفرعية. ولكن يرد على الدواني أن ما ذكره ليس بتام، لأننا وإن سلمنا بقاعدة الاستلزام لكن العقل يحكم بقاعدة الفرعية، فإن هناك قاعدتان لا قاعدة واحدة. نعم قاعدة الاستلزام في قاعدة الفرعية تتحد معها في النكتة، ولكن اتحاد القاعدتين في النكتة لا يعني عدم وجود قاعدة مستقلة تسمى قاعدة الفرعية، إذن يرجع الإشكال. ولذلك ذهب السيد الدشتكي قدس الله نفسه الزكية أن قاعدة الفرعية لا تجري في باب الوجود، ويكون الوجود خارجا عنها بنحو التخصص، ببيان أن معنى قولنا زيد موجود أو الواجب موجود أن الماهية أو الذات في الممكن أو الواجب وقعت مصداقا لمفهوم الموجود من دون أن يكون للموجود فرد خارجي ولا ذهني، بل ينتزع مفهوم الموجود من نفس تحقق الماهية الذي هو عين ذات الماهية وليس شيئا زائدا على الماهية. فإذا قولنا الماهية موجودة معنى وقوع الماهية بنفسها مصداقا لمفهوم كلمة موجود من دون أن يكون لكلمة موجود فرد خارجي يسمى وجودا يتحد مع الماهية ويكون مصححا لانتزاع عنوان الموجود عليها. وليس حال الموجود كحال البياض، البياض لا يحمل على الجدار إلا إذا انضم إلى الجدار شيء في الخارج يسمى بياضا فيقال الجدار أبيض. ولذلك يكون قولنا في الجدار أبيض أبيض منحلا إلى ذات له البياض، فيكون هناك ذات وهو الجدار والبياض وبينهما نسبة، فيصح انتزاع معنى الأبيض. السيد الصادر على الله مقامه يقول الموجود ليس كذلك، الموجود ليس ذات له البياض، إذ لا يوجد تعدد في الخارج بين الذات والوجود، بل الموجود عبارة عن ذات يصدق عليها موجود، هذا هو الموجود. مفهوم موجود هو وقوع الذات طرفا لصدق مفهومه. وهنا يرد إشكال على السيد الصدر رحمة صدر الدين الدشتكي رحمة الله عليه، وهو أنه لا يمكن أن يصدق المفهوم من دون وجود مبدئه. فمبدأ كلمة موجود ما هو؟ السيد الصدر يقول الموجود ينتزع من نفس الماهية، نقول في الممكن هذا غير ممكن، وذلك لأن الأصيل بحسب قولك في الخارج ماهية الممكن، وهي لا يوجد معها شيء غيرها، فإذا يلزم من صدق الموجود عليها انقلابها، لأن صدق الموجود عليها مع عدم تغير حالها بعد أن كانت مستوية النسبة إلى الوجود والعدم لا يكون إلا انقلابا محالا. وهذا خلاف الذي يذهب إليه صدر المتألهين، وهو الجواب الرابع وهو الجواب الصحيح، ويمكن أن يبين بعبارتين. يعني هذه من الشبهة لها مدخلية في ذهابه إلى أصالة الماهية وإلى ما ذهب إليه من اتحاد الماهية بالوجود في الخارج وهكذا. صدر المتألهين أجاب بجوابين. الجواب الأول أن قاعدة الفرعية تامة، ولكن تطبيقها في الخارج على عكس ما يدعى. بيان ذلك أننا نقول زيد موجود، والحال أنه بناء على أصالة الوجود تكون الماهية محمولة على الوجود، لا الوجود محمول على الماهية. هذا جواب. الجواب الثاني أن الاتحاد بين الوجود والماهية غير، ليس موطنه الخارج، إذ لا يوجد في الخارج أمران وجود وماهية حتى يقال أن بينهما اتحادا أو نسبة، بل الاتحاد بينهما في الذهن في مرتبة التحليل. ومعنى ذلك أن الوجود والماهية يكون بينهما ضرب من الاتحاد في مرتبة التحليل يصحح حمل عنوان الموجود على تلك الماهية وعليه، فيكون مصحح الحامل هو التحليل، والمحمول هو الوجود في ظرف التحليل، وليس إلا المفهوم، ومفهوم الوجود متأخر عن الماهية، ولا بأس بتأخر مفهوم الوجود عن الماهية، لأن الماهية يستحيل تقدم مفهوم الوجود عليها، ويستحيل أن تتقدم هي على حقيقة الوجود. أما تأخر مفهوم الوجود عنها وتأخرها عن حقيقة الوجود فليس فيه إشكال ولا محذور. ولذلك قال صدر المتألهين أننا إذا لاحظنا الحق فالحمل بالعكس، وإذا لاحظنا الجواب الثاني الذي ذكرناه فمعنى ذلك أنه في الخارج لا يوجد حملون، فالماهية في الخارج وأن تأخرت عن حقيقة الوجود وللوجود ضرب من التقدم عليها، وأشرنا إلى ذلك في مسألة في بعض المسائل، ويشير إلى ذلك صراحة في الشواهد الربوبية حيث يقول إن للوجود تقدم على الماهية، لكن على كل حال قاعدة الفرعية ليست منخرمة، لأن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، وأما الوجود فهو ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء. نعم الذهن يحلله إلى معنيين، وإلا فإن الوجود في الخارج عين الشيء، حتى قولنا ثبوت الشيء قد يكون مستبطنا لشيء من الاثنينية والتعددية، وهذا ليس مرادا، بل الوجود في الخارج عين الشيء. إذا لا يوجد في الخارج عندنا اتحاد وحمل حتى نقول أن المحمولة فرع الموضوع. نقرأ هذا المقدار. قال وبالمواطاة والاشتقاق على حذف المضاف، أي والاشتقاق منه، فه أي انطق، وذلك أي حمل المواطاة هو الهو هو سمة، وذا أي حمل الاشتقاق ذو هو سمة أي علامته. معنى واضح إن شاء الله. بتية بالنصب على طريقة الحذف والإيصال وغيرها، ومركبة وبسيطة، هلية منشعبة، يعني بتية وغيرها مركبة بسيطة هلية منشعبة. وتقدير البيت أن الهلية منشعبة إلى هلية بتية وغير بتية وإلى هلية بسيطة ومركبة. اعلم أن القضية مشتملة على عقدين، عقد الوضع وعقد الحمل، وهذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي حيث قلنا أن كل قضية حملية فهي مركبة من عقدين، سمي كل منهما عقدا بلحاظ اشتماله على ربط معين. عقد الحمل يستفاد من أداة النسبة بين المحمول والموضوع. طبعا في مثل الفارسية أداة النسبة هي قولهم أست أو أست أست في القضايا المركبة. في الجملة العربية مفاد الهيئة مبتدأ والخبر مثلا، مفاد الهيئة يفيد حمل الموضوع على حمل المحمول على الموضوع، فهذا عقد الحمل. عقد الحمل هو ما يستفاد من أداة النسبة. عقد الوضع ما يستفاد من وضع العنوان موضوعا للمحمول، كقولك كل إنسان. فرض الإنسان للحكم عليه يعني أنك أنبت الحكم بهذا العنوان. طبعا العنوان أخذ مرآة للأفراد، فيكون المحكوم عليه واقعا ولبا وجدا الأفراد. فأنت تريد أن تربط بين الحكم وبين العنوان بين الأفراد بواسطة العنوان، فالعنوان يسمى عقد الوضع. عقد باعتبار أنه رابط بين الحكم من جهة وبين الأفراد من جهة أخرى. فإذا قلت كل إنسان ضاحك كان معناه كل شيء صدق عليه الإنسان، خب هنا خلاف بين ابن سينا والفارابي. ابن سينا يقول يكفي الإمكان، أي إمكان اتصاف الفرد بالعنوان حتى يثبت له المحمول. وابن سينا يقول أنه يشترط الفعلية، ولذلك المناطق قالوا أن بينهما خلافا، والحق أنه ليس بينهما خلاف. لاحظ الفارابي في كلامه وجود الأفراد في الخارج، وقال أنه أن القضية الحقيقية لا تتوقف على ثبوت أفرادها في الخارج، بل يكفي إمكان وجود أفرادها ولو في الذهن. هذا مراد الفارابي. أما ابن سينا فقد لاحظ في عقد الواضع أن الحكم يتوقف على ثبوت موضوعه، فما لم يكن للموضوع ثبوت حقيقي ولو في الذهن فلا يثبت المحمول، قضاء لقاعدة الفرعية التي ستأتي. فمراد ابن سينا من الفعلية فعلية وجود الفرد، أعم من أن يكون الوجود فعل خارجيا أو ذهنيا. ومراد الفارابي الوجود الخارجي، ومن الواضح أن الوجود الذهني للفرد قد لا يلازم الوجود الخارجي، فقد يكون الوجود الذهني ثابتا والوجود الخارجي منتفي. الفارابي قال يمكن، ما دام ممكنا أي في الذهن، أي ما دام موجودا في الذهن متصورا فالقضية صحيحة. ابن سينا قال ما لم يوجد فالقضية باطلة، ولا تنافي بينهما أبدا. لذلك قولهم كل شيء صدق عليه الإنسان، هذا كل
خلاف الاصطلاح. يعني ممكن بحسب بيانكم ممكن يعني موجود في الذهن.
لا موجود إيه؟ طبعا لأنه الإمكان، عبر الشيخ الرئيس بالإمكان باعتبار أن عقد الوضع هو مفاد قضية حملية جهتها الإمكان. كل شيء، كل ما لو ثبت كان إنسانا بالإمكان فهو بحيث لو ثبت كان متعجبا. المناطق فسروا الإمكان اللي قال به الفارابي أنه جهة عقد الوضع، وهذا ليس بصحيح. الفارابي لم يقصد هذا، الفارابي قصد بذلك أن كل ما لو ثبت كان إنسانا بالإمكان بلحاظ الوجود، لا بلحاظ وجود الذهن، فلا يكون بين ابن سينا وبين الشيخ الرئيس خلافهم. كل شيء صدق عليه الإنسان في الذهن أو في الخارج صدقا فعليا، في الذهن أو في الخارج صدق عليه الضاحك. فإذا كان لموضوعها أفراد محققة يصدق عليه عنوان الموضوع كانت بتية. طبعا في عبارته تسامح، لأن المحققة تطلق في مقابل المقدرة، والمحققة عادة ما يراد بها الأفراد الموجودة في الخارج، والمقدرة عادة ما يراد بها ما لا وجود له إلا في الذهن. هذا بحسب الاصطلاح. مراده هو فإذا كان لموضوعها أي موضوع القضية أفراد حقيقية يصدق عليه عنوان الموضوع حقيقة، مراده من المحققة هنا أفراد حقيقية سواء كانت في الذهن أو في الخارج كانت بتية. نفسه، لأنه ليس المقصود من القضية البتية القضية الخارجية في مقابل القضية الحقيقية، بل المقصود أن القضية الحقيقية تنقسم إلى قضية بتية وغير بتية، وهم يصرحون بأن القضية الحقيقية يشمل الحكم فيها الأفراد المقدرة الوجود، وبالأفراد المقدرة غير محققة، فإذا اشترطت في القضية البتية أنها أفرادها محققة يلزم أن لا تكون القضية الحقيقية بتية، وهذا خلاف ما تقولونه من انقسام القضية الحقيقية إلى بتية وغير بتية. وإن شئت قلت أن انقسام القضية إلى بتية وغير بتية في عرض انقسامها إلى قضية حقيقية وغير حقيقية، فكما تكون القضية غير الحقيقية غير بتية تكون القضية الحقيقية بتية. لا طبعا نعم، لا إشكال أنه ينبغي أن يكون موضوع القضية البتية ممكن الذات لابد، وإلا كان مستحيلا وبالتالي يكون فرده مستحيلا بذاته ولا يكون بتية، يكون مفروضا من قبل الذهن. لا، إذا كانت ممكنة في ذاتها يكون فرديتها فعلية.
الإمكان يكفي للفعلية.
إيه؟ مو الإمكان يكفي للفعلية، الإمكان يعني أن الماهية أمر له شيئية وتقرر، غاية الأمر أنه لم يوجد في الخارج لمانع، هذا الممكن الذات إذا كان ممتنعا. فإذا كان القضية الماهية ممكنة كالعنقاء وليس أفرادها موجودة في الخارج لمانع، فلها أفراد في الذهن حقيقية، العنقاء لها أفراد في الذهن، إذا القضية تكون بتية لأن أفرادها حقيقية. قال وإذا كان أفراد موضوعها تقديرية، التقديرية الفردية، أي أن فردية أفرادها تقديرية مو الأفراد وجودها تقديري، غير محقق، كانت تقديرية وغير بتية، مثل كل معدوم مطلق لا يخبر عنه، كل شريك الباري ممتنع، كل اجتماع النقيضين محال. فأمثال هذه القضايا في قوة قضية في قوة شرطية غير محققة الطرفين، كل ما لو وجد كان شريك الباري فهو ممتنع أو فهو بحيث لو وجد كان ممتنعا، فلا وضع مقدما فيها، يعني لا يوجد فيها وضع مقدم، وضع مقدم يعني فرض وجود مقدم، أي كل ما لو تقرر وصدق عليه المعدوم المطلق ونظائره كان كذا وكذا، لكن لم يصدق أنه تحققت جزئيات، يعني لم لعل مراده لم يصدق، لعل مراده لم يتفق. عموما مقصود أن القضية البتية والقضية غير البتية مناط الحكم فيها على الأفراد المقدرة والمحققة الحقيقية والتقديرية، وأما وجود الفرد في الخارج فليس له مدخلية في ثبوت الحكم للموضوع. غاية الأمر أن القضية غير البتية لم يوجد فرد موضوعها، والقضية البتية وجد فرد موضوعها أو يمكن أن يوجد فرد موضوعها، وصدقت عليها هذه العنوانات، والهلية البسيطة ما يجاب به. بعد أن انتهى من القضية البتية وغير البتية أراد أن يشرح القضية البسيطة والمركبة. قال الهلية البسيطة ما يجاب به عن السؤال بهل البسيط عن وجود الشيء. إذا سألت عن الشيء أنه هل هو موجود فجوابك يسمى قضية بسيطة، وإذا سألت عن الشيء أنه هل هو كذا وكذا كان جوابك مفاد قضية مركبة. والهلية المركبة ما يجاب به عن السؤال بهل المركب عن أحواله حالاته. وفي بسيطة من الهلية لا تجرين قاعدة الفرعية بأن تقول البسيطة أيضا ثبوت شيء هو الوجود لشيء هو الماهية، فهو فرع ثبوت المثبت له أعني الماهية. فننقل الكلام إلى هذا الثبوت، يعني يقول لا تجرين، لأنك إذا أجريت هذا ننقل الكلام إلى هذا الثبوت فيكون فرع ثبوت آخر لها، إذ لو ثبتت الماهية بهذا الثبوت لازم الدور توقف الشيء على نفسه، لتوقف الشيء على نفسه. وإن ثبتت بثبوت آخر فهو فرع ثبوتها، فننقل الكلام إلى ثبوت السابق وهكذا، فيلزم التسلسل. وهكذا لزم من أن يكون مفاد البسيط ثبوت شيء، وهذا لزم من أن يكون، يعني هذا لازم قولنا بأن مفاد الهلية البسيطة ثبوت شيء لشيء. أما إذا قلنا بأن مفاد الهلية البسيطة ثبوت الشيء فليس كذلك. أقول الحق أن هذا الجواب ليس بتام، لأن الهلية البسيطة هي قضية حملية، والقضية الحملية لا بد فيها من تغاير بين المحمول والموضوع ولو في المفهوم، ولا شك أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود، وإذا كان مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود فإذا لا بد من أن يكون الثابت فرع ثبوت المثبت له. فالصحيح أن نقول أننا إن لاحظنا القضية فموطن القضية ليس الخارج بل الذهن، وفي الذهن الوجود متأخر عن الماهية ضربا من التأخر، ومتقدم عليها ضربا من التقدم، يصح إجراء قاعدة الفرعية بلحظ تأخره ولا بأس، لأن ذاك التأخر في المفاهيم ولا بأس به، وإذا لاحظنا تقدمه أو لاحظنا الخارج فلا يصح هذا الإشكال. أما بلحاظ الذهن فلأن الماهية متأخرة وهي المحمولة، وأما بلحاظ الخارج فلا حملة حتى يكون الإشكال واردا، لأنها هي البسيطة ثبوت شيء أو ثبوت شيء قد بدت، لأن الوجود للماهية ليس من العوارض الخارجية، والماهية ليس أمرا متحققا بدون الوجود حتى يكون ثبوت شيء لشيء. تتمة الكلام تأتي، صلى الله عليه وسلم.